السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. الحمد لله على ما من به من هذه المجالس المباركة المذاكرة في العلم، فعلى بركة الله نكون القراءة من الطحاوية ومن بلوغ المرام. نعم،
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف وللحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.
إلا من وجب عليه السيف.
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أهل البدع أحسن لا يرون الصلاة إلا خلف من هم على ما هم عليه من اعتقاد. فالرافضي لا يصلي إلا خلف الرافضي، والخارجي لا يصلي إلا خلف الخارجي، ولا يرون صلاة أهل السنة صحيحة ولا علماء وأئمة المسلمين لا يرون، إنهم يرونهم كفار وتكفرون، فيرون صلاتهم صلاة باطلة غير صحيحة. وأما من به شيء من البدع دون ذلك ولا يصلي خلف ولاة أمور المسلمين ما يتهمهم به، فهذا دليل على أنه من أهل البدع. وقول المؤلف ونرى، أي نعتقد، فنحن نراها ونفعلها ونصلي، هذا بالنسبة لولاة أمور المسلمين. والمساجد أئمتها المكلفين بها إذا وجد الإنسان الأفضل أراد أن يصلي خلفه فلا بأس، أو الأمثل. وإذا ابتلي بمن يصلي خلفه عليه شيء من الملاحظات الصلاة صحيحة ما لم تكن تلك أمور كبرية. ونرى الصلاة، وأيضا يقولون ونرى الصلاة والجمعة والجماعة ونرى الجهاد خلف كل بر وفاجر. أعد،
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.
بر وفاجر، البر لزوم العمل الصالح والدوام عليه، والفجور الوقوع في شيء من الكبائر والمعاصي من أقوال أو أفعال، وأنا معه مشهور. نوع الصلاة قلبه، لأن الصلاة شيء غير الهجور الذي قد وقع فيه. الهجور وصف لحال ما قد وقع فيه من أقوال وأفعال. أما الصلاة فهي عبادة، ونصلي خلفه من أهل القبلة. سبق أن ذكرنا معنى القبلة من القرآن. نعم. غير
كل من اتجه الى القبلة في صلاته ولو كان في عقيدته شيئا من
الدنيا. اذا نعم احسنت. كل من كان في دائرة الاسلام ممن استقبل القبلة، وان كان عليه شيء من البعض، لان هناك بعضهم تكون عليه بعض الملاحظات لكن قد اخرجته من دائرة الاسلام، فهذا ليس من القبلة، لان قد خرج من دائرة الاسلام خاصة الامور الكفرية والشركية حرم الله اياها. فكن دقيقا بالتعريف، لان التعريف يشمل اشياء ويخرج اشياء. اذا نرى الصلاة قلب كل بر وفاجر. نعم.
ولا ننزل
أحد
منهم جنة ولا
نار. ما ننزل أحد في الجنة ولا من الجنة ولا من النار، إلا من كان عندنا في ذلك فيه خبر يقين. ما مصدر الخبر اليقين؟ قال الله قال رسول الله، كالعشرة المبشرين بالجنة. وهذا يأتي في أعيان وفي أجناس وأنواع. أما في الأعيان ممن سموا أنهم من أهل الجنة كالأنبياء والرسل ومن بشروا بالجنة وهم أحياء قبل موتهم، أو من أخبر بعد موتهم أنهم في الجنة، وذلك بوحي إما في كتاب أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأجناسهم يعني نوع معين كالحواريين كالصحابة وهكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك في أمور النار لا نحكم على أحد بجنة ولا نار إلا من أتى، كذلك أهل النار لا نحكم على أحد أن هذا من أهل النار إلا ما أتانا فيه أنه من أهل النار بما أتى في الأدلة، أو الجنس معين أو نوع معين، الكفار في النار، الكافر كذلك. أما في الدنيا هؤلاء أفعالهم أفعال الكفار وعقائدهم عقائد الكفار، إن ماتوا عليها قلنا لا، لأنهم قد يتوب قد يؤمن. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن أقواما من قريش، قال والله ليس لك من الأمر شيء، ويدعو عليهم شهر، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، وتاب الله على فلان وفلان ودخل المسجد. فلذلك الحي قد يدخل في الإسلام من أبناء الكفار، وقد يفتتن من أبناء الإسلام، فالحي لا تؤمن عليه فتنة ثبتنا الله وإياه. وهذه مسائل مهمة، لأن بعض الناس يطلق أحكام خاصة مع هالوسائل وهالأجهزة، نسمع فلان كفى فلان، فلان أدخل فلان في النار، ولا زال هذا حي يعذب، الله المستعان. فلذلك من أجرى ما يقع فيه من وقع ضده أن يتكلم فيما آلات الناس الأحياء في الجنة أو النار، خاصة من أبناء الإسلام، لما يقول هذا في الجنة وهذا في النار وهم لا يزالون أحياء، أو حتى بعد موتهم من أبناء الإسلام يحكم عليهم، إنما الأمور تأتي بأشياء عامة، تنقص بكذا وكذا وكذا، لكن ما تستطيع. أضرب لكم مثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السافرات المتبرجات ماذا أمرنا أن نقول لهن؟ قال هل علمهن فإنهن أكمل ملكات. هل إذا رأى إنسان امرأة بعينها قد وقعت في شيء من هذا هل يلتفت لها ويقول لعنة الله يا ملعونة؟ ولو قال لعن الله المتبرجات لكان أهون من أن يخصها وينصها ويجعل حكم العين عليها. واضح؟ إذا فرق بين الحكم على الأنواع والأجناس والأعيان، وهذه مسألة تقصيدية وتفصيلية. وأكرر، أهل الأهواء والبدع لا يحبون التفصيل، دائما أمورهم إجمالية ليؤسسوا ما عندهم من عقائد. أما دعوة الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية، كل شيء فيها تفصيل حتى تكون الناس على هدى وبصيرة. نعم.
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء.
وأخبر أنه شيوعي، أو أخبر أنه ماركسي، هو عن نفسه يقول أنا هكذا أو لا يصلي. نحن لم نكفره، هو الذي قد كفر، هو الذي كفر نفسه، ومع ذلك قد يموت الإنسان عليه على ثوبة.
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.
صحيح، هذا الواجب. ليس منوط بنا خفايا عقائد الناس أو أحوال الناس، ولسنا مأمورون أيضا بتتبع العثرات أو تنبيش. أما من ظهر، وانظر إلى قوله ظهر، وظهور الشيء وضوحه وبيانه، وضوحه وبيانه، والناس أحوالها مستورة. وهذا الأصل في حال بعض الناس فيما يقع فيه أو كل الناس، أن سره سره معلوم، ولكن العلانية هي التي نستطيع أن نحكم من خلالها. فالحكم على العلانية هي أقواله وأفعاله وكتاباته، أما ما في قلبه فلا نعلم إلا إذا نطق بلسانه أو كتب ابنه. فإن قلت قال في كتابه كذا، في صفحة كذا كذا وكذا وكذا، فقد بينت أمر خفي ولا أمر ظاهر؟ أجيب. قال في مجلسه الفلاني في الدقيقة الفلانية كذا وكذا، أمر قد نطق به بلسانه ومسجل ومنتشر، إما في موقعه أو مصدر عنه أو ما إلى ذلك. هذا قال بلسانه. وأيضا لا بد أن نلاحظ مسألة سبق اللسان، قد يسبق الإنسان ويخطئ الإنسان يقول أخطأت، ومن أخطأ في شيء هذا يشنع عليه ويجعل أن هذا هو جيراه وزيدا، فالخطأ قد يخطئ الإنسان ما في حد ما يخطئ، لكن فرق من خطأك وعثرتك يراها عقيدة لك وزيدا لك. أضرب لكم مثال قراءة ما وقع فيه الوزير في الشاشة، إنما يعمر جعلوها ضالة من الضلال وكفرا بواقا وجهلا بالدين والأمور والإسلام، قد يسبق الإسلام. فإما القراءة كالكسائي وما حصل مع هارون الرشيد شواهد كثيرة، ولكن متلمس الزلة متحمس متى تقع، وفرق بين من يقع ويسبق لسانه. لا فوز لكم بها، تبا لكم، أهذا الذي وجدتم فقط سبقة لسان فجعلتوها عقيدة إنسان؟ لا والله، هو جاثم على صدوركم، هادم لبنيانكم، سدده الله معالي الشيخ الوزير الموفق الشجاع المظفر، هادم بناء الإخوان والتبليغ والبدع والضلال، سدده الله وأبقاه وأعانه ووفقه معالي الشيخ الوزير عبد اللطيف آل الشيخ. ليس لكم بما ظننتم أنكم وجدتم نصيب، بل هو سهم في نحوره. نعم.
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن وجب عليه سيف.
مسائل الخروج من عقائد الخوارج، وهذه سنفصلها في المجلس القادم إن شاء الله. وبالمناسبة الدروس إن شاء الله تبدأ من بداية السنة مستمرة، وهناك دروس أخرى أيضا فسحت في مسجد آخر، مسجد أخونا الشيخ علي الحدادي الدمام هنا، وسوف يعلن عنها في وقتها. ننتقل إلى الكتاب الآخر علوم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. يقول الحافظ العلامة قاضي قضاة مصر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الجنائي في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب المساجد.
باب المساجد، ما المساجد؟ هي الدور المبنية للعبادة، وكل الديانات اللي قبل من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أولئك يسمون كنائس وأولئك يسمون ديار، وعموم أهل الديانات المكان الذي يمارسون به يسمونه بيت عبادة، بيت عبادة أو محل عبادة. نحن نسمي هذه الأماكن مساجد، وسمي المسجد مسجد لأنه وصف بأعظم ما يفعل فيه من العبادات وهو السجود، أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فسميت المساجد مساجد لكثرة فيها من هو ساجد، فسميت المساجد مساجد السجود، ويركع فيها يتلى فيها، ما سميت المراكع أو الأماكن، سميت المساجد لأشرف ما يعمل فيها وهو السجود. نعم. المساجد لها أحكام، أحكام خاصة فيها، أماكنها التي تقام عليها أن تكون أرض، أن يعني إما أن تكون غير مشروعة الملك فيجعل ولي الأمر والسلطان هذا المكان المنافيه، أو أن تكون مملوكة لأحد فتشترى منه أو هو يوقفها ولا تؤخذ غصبا، ولذلك بالمقصوبة أحكام ويفصل فيها الفقهاء في بيان الأحكام. فالمساجد أولا الأرض أن تكون ليست ملك الأحد، أو أن يكون مالكها قد أوقفها، أو أن تشترى وتجعل وقفا. البناء لا يكون فيه كلدا، لا يكون فيه زينة ظاهرة كما قال عمر لا تحمل ولا تصفر. ومن علامات الساعة اتخاذ الزينة في المساجد. المساجد تمارس فيها عبادات معينة كدعاء الدخول، لها عبادات خاصة قولية، لها عبادات خاصة فعلية بالتحية في المسجد. إذا كان هذا المسجد تؤذن فيه الصلوات الخمس وفيه الجماعة والجمعة أخذ أحكام أخرى أيضا كالاعتكاف، كصلاة التراويح، كصلاة القيام، كصلاة الجمعة، يكون فيه عبادات أيضا تمارس فيه. نعم، هذا بالجملة. وسوف نفصل بعض الأحكام إذا مررنا بالأحاديث، وسوف نفهم الباب كامل. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأنتم الظفر الطيب.
إذا
أبو أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الإسلام.
بناء المساجد سنة النبوية، أمر بها أن تبنى المساجد في الدور. ما هي الدور؟ أي مجموع المناشئ مثل الحي أو الحارة أو المحلة. مو معناه الدور كل من يبني في بيته مسجد، لا، معنى بناء المساجد في الدور أي مجموع المناشئ، مجموع البيوت جمعها دور ومفردها دار. نعم. وأيضا تنظف تنظيفها. والدولة ما قصرت جزاها الله خير، المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية جعلت للمساجد إمام ومؤذن وخادم، ثم أتت بشركات الصيانة، صيانة المسجد وتنظيف المسجد وأيضا تعطير المسجد وأيضا تنظيف أماكن ملحقات المسجد كدورات المياه والأماكن المتعلقة بها وساحاتها. أموال ملايين تبذل بها. أيضا جماعة المسجد يحترمون مسجدهم وينظفونه ويزيلون الفيونساء ويتسابقون في تعطيله بالمجامر، هذا يأتي بالجمر وهذا يأتي بالبخور، هذا عمل صالح، هذه حسنات. كن تطيب المكان ترغب فيه النفوس وتنفث فيه، والملائكة تحب المكان الطيب وتجتمع حول الأطيار والطيبين فهذا كل مما يعين على العمل الصالح. فالمساجد تنظم وأيضا تطيب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى.
إذا المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فالمسجد الذي يدعى فيه مع الله غير الله لا يصلى فيه. مسجد جعل فيه قبر ويسجد عنده، مسجد بني على قبر أدخل في مسجد، المدخل يخرج وإلا ما يصلى فيه. فإذا أخرج القبر الذي أدخل في المسجد من المسجد عاد الناس وصلى فيه، لأنه بني لله فأدخل فيه قبر سجد فيه وعبد وعبد من دون الله أفقده تلك القدسية الأولى. أجلهم. أو أن يكون أساس المسجد بني على القبر هذا من الابتداء لا يصلى فيه، لأنه مسجد أمن فيه وابتدئ فيه وأسس على غير التقوى، أسس على الشرك. واضح؟ هذا بالنسبة للمساجد. فهنا لعنوا اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فلا يصلى في المكانات التي فيها ذلك. فإذا كان الأنبياء لعن من جعل مكان قبورهم مساجد لأنها أصبحت أوثان، كيف أصبحت أوثان؟ ما الدليل أنها أصبحت أوثان؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدل على ان القبور التي يصرف لها شيء من محض حق الله لها يصرف انها اصبحت او نعم عباده الاصنام قد تكون عند البعض واضحه، لكن عبادة الأوثان هذا نوع منها. نعم.
ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه: أولئك شرار الخلق.
أولئك شرار الخلق، انظر قال إذا مات الرجل الصالح، هذا أعم من الأنبياء، أي كل رجل صالح. واليوم اللي فيه مساجد كثير من بلاد الإسلامية وش اللي فيها؟ وش يقولون عنه؟ رجال صالح، هذا ولي الله، هذا رجل صالح، رجل صالح يحب مع المسلمين اللي بمكان. ما حد يبدا بمكان الذي مات فيه إلا الأنبياء. وبالمناسبة رسول الله لم يدفن بالمسجد، لأنه هو الذي بنى، هو الذي بنى المسجد، كيف يدفن فيه هو اللي بانيه؟ فيقال بني المسجد على قبره، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودفن في بيته الذي كان فيه، وكانت تلك الليله ليله عائشه، فدفن في بيته، يقال بيت عائشه لانها عاشت فيه بعد، وبيته كل البيوت تنسب للرجال. الرجل ينسب بيته له، دفن في بيته. مات ابو بكر دفن منه رضي الله عنه، مات عمر دفن منه رضي الله عنه. استمر حكم عثمان، حكم علي بن ابي طالب، اتى بعد ذلك معاويه وبني اميه اكثر من 100 سنه. فلما اتت التوسعه هنا ادخلت الزاويه، فعاتبوا على الحمد دخلوا، فتوقفت التوسعه من تلك، فاصبحت كل توزيعات من ياتون ويتولون امر الحرمين من الجهات الاخرى، الى ان كان اكبر توسعه شهدها التاريخ توسعه الملك فهد رحمه الله عليه في المسجد النبوي، ثم الساحات ادخلها ايضا الملك عبد الله رحمه الله عليه، والملك سلمان كذلك امر بالنواحي الاخرى والمنطقه المركزيه كلها عنه. تسابق في الخيرات. أما بالنسبة للقبر فليس القبر لا بني على مسجده ولا دفن في مسجده، فكلا الأمرين الذي يحتج به المقتدي ليس لهم فيه حاجة، فما بني المسجد على قبره وما دفن القبر في المسجد. تبهتم؟ وهنا انقطعت حجة كل من يحتج بالمسجد النبوي. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسابيه من سوائل المسجد.
هذا ثمامه
الحديث،
ثم ربط بالساريه، والكافر يجوز ان يربط يجعل له المسجد سجن. وقيل ان ربطه المسجد مما جعل يرى المسلمين ويركعون ويسجدون ويصلون، فيكون ايضا سببا له في دخوله في الإجزاء، وقصة ثمامة مشهورة. نعم. أي بمعنى يجوز دخول الكافر المسجد، أي إلا المسجد الكعبة اللي هي منطقة الحرم المكي. نعم.
وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه أن هو خير منه. متفق عليه.
المساجد دور عبادة وذكر، ليست لا له ولا بيع ولا شراء ولا منتديات محافل وغنى أو رقص أو غيرها. نأتي للشعر. الشعر عمر أنكر في نفسه من خلال نظرته لحسان، قال فلحظ اللحظ هو تأبيد النظر، أي استمرار النظر إلى من عليه الملاحظة، قال لحظه. فشعر حسان أن هذه النظرة نظرة انتقاد، فأراد أن يذكر أمير المؤمنين بأن هذا الذي مارسته ليس وليد اللحظة، ولكن هناك حادثة استشهد بها من سنة نبوية رآها وأقرها، لأن من أنواع السنة السنة التقريرية، قال فعلت هذا مع من هو خير منه، أي مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا مطرح. فالشعر الحسن لا بأس أن يقال، أما شعر الشباب أو شعر التغزل أو الأمور السيئة أو قصائد الخوارج ليست المساجد مكان أماكن ولا، إنما ما فيه تفكير أو عبرة أو المتون العلمية من المنظومات لا بأس بها. نعم. أما ما يفعله الصوفية من الأغاني والطبول والرقص في المساجد ويقولون حسان أنشد في المسجد، تبا لكم، ذاك قصيد بالشعر والجهاد والحماسة وأنتم ترقصون وتضربون الطبول، هذه وتلك فرقها كفرق الثرى والثريا، فيبقى الثرى ثرى وتبقى الثريا ثريا. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يمشي ضالة في المسجد فليقل: يا رب الله عليك، فإن المساجد لم تبن إلا إذا رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك.
إذا هذا المساجد أيضا من أحكام المساجد، وهناك رسالة جميلة للشيخ العلماني رحمه الله عليه، حافظ ساجد بأحكام المساجد، كتاب لطيف يدل على فقه هذا العالم الجميل، وهو بحق قد جمع الله له ما بين الفقه والحديث وصحة الاعتقاد والمنهج، وهو عالم رباني، وليس هناك أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، كل يخطئ ويصيب. المساجد لا تنشد فيها الضالة، والإنشاء رفع الصوت، فينشد الناس أن يسألهم: هل أحد رأى حاجة الفلانية؟ فقدت كذا، فقدت، فينشد، فهذا ممنوع. والواجب على من سمعه أن يقول: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، أو يبيع بعشرة عشرين في المسجد، لا أربح الله تجارتك. ولذلك لا يباع في المساجد، وما في داخل المسجد يأخذ حكم المسجد كساحاته، أما خارج الأبواب لا يزال الناس منذ عرفت أسواقهم بجوار مساجدهم، لأن السوق حيثما يكون التكتل والتواجد البشري، ولذلك غالب أسواق الناس أمام مدارسهم، أمام دوائرهم الحكومية، أمام مقر مسؤوليهم، أمام مساجدهم، أمام المحطات، أمام المطارات، أمام هكذا دائما تكون وجود الأسواق. أما في داخل المسجد لا، لا يوجد. وأيضا إنشاد الضالة، أي رفع الصوت من رأى كذا، كمن يسأل عن غنمه التي فقدها أو إبله. أحيانا قد يفقد الإنسان شيء بجواله، جواله أو هكذا، فيبدأ يبحث فيراه من يراه أنه كأنه فاقد له شيء، فوجد خلفه فأعطاه، هذا لا يدخل بهذا، يقال إن هذا من الإنشاد، ما رفع صوته ولا نادى ولا، أو أن يفقد مثلا مفتاح أو نظارة. فيوجد في بعض المساجد صندوق المفقودات، صندوق المفقودات يجعلون فيه الأشياء ويذهب لحارس المسجد أحيانا بعد التنظيف يجد الأشياء مفقودة، ساعة، نظارة، قلم، مفتاح، فجمع ما عندك. لو ذهبت إلى هذا الحارس وسألته قلت أنا في دورة المياه أو أنا صليت ونسيت النظارة، هذا لا يكون في أنك تنشد الضال، هذا حارس المسجد تسأله عن شيء أنت فقدته، ولست في المسجد أمام جموع الناس حتى أنك أشغلتهم عن القراءة، أشغلتهم عن الصلاة، أشغلتهم عن ذكر الله، إنما هذا سؤال لمن له المسؤولية في هذا الموقع. نعم، هذا فيما يظهر لي والله أعلم. نعم، كذلك البيع والمشتري ما يكون في المسجد ولا في الساحات الملاصقة في المسجد، أما في الأبواب الخارجية فلا بأس. فهناك بنايات ملحقة في بعض دور العبادة المساجد أوقاف، أوقاف فيها دكاكين فيها ويعود وقتها إلى، ولكنها تفتح على وين؟ على ممر الناس والطريق الذي يسيرون فيه أو الشارع. نعم،
أحسن الله إليكم. حديث الحسن وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من أبعض الحديث ضعفها ابن حجر وحسنها الشيخ الألباني الله يرحمه، بعضها حسنها ابن حجر ضعفها الألباني، وليس أحد من أهل العلم حجة على أحد، إنما طالب العلم يبحث أين الصواب فيتبعه، وليس عدم قبوله مثلا لتصحيح فلان أو لتضعيف فلان ضعف في ذلك العالم. ولا شك أن ابن حجر إمام من أئمة الحديث، فمن أخذ بتحسينه أو تضعيفه فقد استند إلى إمام المعارف. وكذلك في عصرنا هذا نرى أن الألباني من العلماء المبرزين في هذا، رحم الله الجميع. نعم،
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقال فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
وش قال في الألباني؟ أنا أشرت لها قبل قليل. هذا ضعف أبو حجر لكن حسن عن الشيخ أن المساجد ما يقام فيها الحدود، صحيح. الحدود تقام وأدركنا هذا ولا نزال نرى هذا، تقام خارج المسجد. لماذا؟ ليشهدها طائفة من أمن المؤمنين، لأن الحد عقوبة قدرها الشارع تقام على من يستحق ذلك قضاء. ما كل واحد يقيم على الثاني حد ويقول خلاص قمت، لا، هذه أمور قضاء، أحكام قضائية، السالف تقطع يده قضاء أن تثبت عليه الأمور، يشهد الشهود أو هو يعترف ثم يحكم الحاكم بذلك الحكم أو القاضي فينفذ. هذه أدركناها في الساحة، إما ساحة السوق أو يسمونها الصباح أو يسمونها ساحات التي أمام المساجد، رأينا رجمت الزاني أو قطعت يد الزاني وقطع رأس القاتل، رأيناها كثيرا حدود تقام. والحمد لله على أن وفق ولاة أمرنا لتنفيذ شرع الله. وأحيانا قد تقام يقام الحد تشهدها طائفة من المؤمنين، إما في موقع أو في مكان في تنفيذ الأحكام وهكذا. نعم،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوما صندق فضرب عليه
سعد بن عبادة، سيد من سادات الأنصار طلب في كعبة سال دما فما توقف في كعبة شهر وهو مريض في المسجد يعودون ويزورون ويدعون له فهذا جواز السكنة أو المكث مدة في المسجد أنه قد يؤتى فيه لغير الصلاة. نعم.
وضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. وعنها رضي الله عنها
وهو كان ولا تزال الأرض طاقة موجودة في المساجد أماكن والناس تأتي. نعم.
وعنها رضي الله عنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
ما معنى يلعبون وما معنى الحبش؟ الأحباش حبشة وكانوا ينشدون ويقال أن نشيدهم محمد رجل صالح هكذا يقولون بلغتهم. ويلعبون بالدرب وبالرماح وتسمى هذه يعني مثل ما يقال في زماننا بالاستعراض الحربي أو العسكري فيسمونها العرض كما يمارس عندنا بالسيوف يلعبون بالسيوف وهذه تسمى بعرضة الحرب تسمى بعرضة الحرب ودخلت فيها الطبول ولا ينبغي إدخال الطبول فيها والحقيقة أن اسمها عرضة الحرب ويلعب فيها بالسلاح الأبيض والسكاكين كعب السيوف فكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلعبون في هذا يوم العيد وتتمة الرواية كأن عمر أنكر عليه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلم يهود أن في ديننا وسحة وكان ذاك اليوم يوم عيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عائشة أتى برواية من ردائه فتنظر إليهم وهذا فيه جواز نظر المرأة للرجال بالعموم دون تعيين كجموع يمارسون هذا الاستعراض الحربي أو عرضة الحرب أو ما يسمى بلعب الرماح والسيوف فلا يحتج الصوفية بهذا ويقولون كان النبي يلعبون الأحباش في مسجد تلك استعراض الحرب يا أصحاب اللهو واللعب والعبث في المساجد والطبول والنساء والاختلاط تتراقصون فتمايلون هذه ليست هي استعراضات حربية إنما هذا تمايل ورقص فلا حجة لكم بهذا. نعم. ها؟
ما سمع.
أكمل. المساجد تبقى مساجد للعبادة ليست للعب أو تعرض فيها مسرحيات أو احتفالات غنائية أو كرة أو طائرة أو قدم أو سلة هذه مساجد تلعب روح العبادة أما الأمور التي في الجهاد والاستعراض ومن هذا الجانب وما يسمى بعوضة الحرب هذا فيه أصل هذا فيه أصل. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن وليدا سوداء كان لها خلاف في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عن دين الحديث متفق عليه.
أتى في رواية أخرى المسجد بيت كل تقي المسجد بيت كل تقي فمن ليس عنده مكان وكان في هذا المكان فلا بأس بشرط أمن الفتنة وكان الصحابة ليس عندهم مكان وكانوا ينامون ويجلسون في المسجد وكان لهم اسم ما اسمهم؟ أهل الصفة كانوا في المسجد. نعم.
وعن أنس
ويقال أن الصفة الصوفية تقول نحن أصلنا أهل الصوفة، والله كذلك أصلا ما تجتمع كلمة صوفي وصوفة، ما حتى بالتقسيم أو التنويع أو استدلال الكلمة بمعناها وأصلها وما تفرع عنها ما تلتقي، ما أقرب منها الصوف. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه
ويقال أنهم كانوا يمارسون الصوف كشعار أن زلتنا بالدنيا فنلبس خشن اللباس، وكان هذا مشهور عن الأنابكة والبوذا الذين كانوا قد بعضهم في نواحيهم دخلوا بالدين، لأن غالب البدع التي دخلت إلينا إنما من أناس كانوا على غير ديننا فبقيت لوثة ماضية معهم فدخلوا بها وأدخلوها، كما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قالوا كنا حدثاء عاجل بكفر. ولذلك ينتبه من يدخل بأوروبا ويدخل بأشياء معه حتى وإن دخل بالدعوة السلبية، وربما تكون عنده لوثات حزبية فتجد يريد أن يدعو السلفية لكن باللوثة الحزبية، فتتكون عنده طرائق حزبية ويظن أنه يسير على المنهج السلفي، هذه ليست دعوة سلفية، تصرفاتك فيها تعصبات حزبية، انتبه فأنت بقيت لوثة التعصب فيك. نعم.
قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاء في المسجد خطيئة.
نعم خطيئة أي معصية أي سيئة أي ذنب، خطيئة أتته النخامة فأخرجها في المسجد ورماها ومشي، هذا ذنب يكتب عليك ما كفارته يرجع إليه وأزله. والحمد لله انتشرت وسائل النظافة في عصر الانتشار لا مثيل له، من هذه المناديل ومن هذه المعقمات ومن وجود حاويات القمائم أو الأشياء، يا رجل ضاق بك الوقت حتى لما تتخسى اجعل طرف قدرتك واجعلها فيها أو عمامتك أو منديلك أو طرف كمك ثم اغسله وارجع له بيت الله. لكن أحيانا قد يخرج من الإنسان شيء مثلا مع العطسة أو مع الكحة غلبة دون مراقبة لنفسه، اذهب إليه وعنده وهذا هو كفارته، هذا هو إيه؟ كفارته، إن كان تراب اجعل على التراب على أسفل، لكن غالب المساجد أصبحت بهذه البروج. نعم.
وكفارتها دفنها متفق عليه. وعنه قال
دفنها إذا كان رمل أو حصبة، أما إذا كان مثل مساجد ما فيزيلها أو يغسلها أو ينظفها أو بالمنديل يحملها. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.
هذا مما أخبر به النبي والدليل على نبوته وهي علامة من علامات الساعة، اتباهى الناس وتزيين المساجد وتخطيط المساجد. هل لا تجد الصلاة على المسجد؟ جائزة، ولكن هذا الفعل مخالف للسنة، هذا الفعل مخالف للسنة. هل نهدم المسجد؟ لا يصلى، يصلى فيه. نعم.
أخرجه خمسه إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييع المساجد.
ما الفرق بين التشييد والبناء؟ أول رواية ماذا قال؟ أعد أول حديث، أول حديث المساجد. ها؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشييد المساجد تكبير.
طيب أعطنا آخر حديث اللي قرأته الحين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد.
قد يشكل هذا عند البعض، أمرت ببناء المساجد نريد أن تشييد المساجد، إذا عرفت ما معنى البناء وما معنى التشييد زال منك الشيء. البناء هو البناء المعروف من حجر على حجر، أما التشييد هو العلوم في المكان وأن يكون عالي. هذا السقف العالي 10 متر 20 متر ليس تحته واحد. هذه المسافات العالية من هنا يسمى. ولكن كان يقول أحدهم لو رفع يده لمسك سقف المسجد. وكان عمر جدد المساجد التي بنيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسقفها فقط لأنه نخر الخشب الجليد فغيرها. هذا قرب الله. أما التشييد هو جعل المسجد كالقصر. جعل المسجد كالقصر يقول هذا نهيت عنه ولم يقل لا تصلوا به ثبت. قال نهيت عنه لكن البناء هو المعلوم. ففرق بين البناء وبين التشييد. فإذا فهمت هذا ظهر لك أن الحديثين لا تعارض بينهما وممكن الجمع على هذا المعنى الصحيح. نعم.
وعن حديث ضعيف وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجوه أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن جزيمة. حديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي.
الأجور أي الثواب الذي لهم في أقوالهم وأعمالهم من ضمنها إزالة القضاء عن المسجد. وهنا قال صححه ابن خزيمة. وابن خزيمة إمام من الأئمة بل سمي كتاب صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة. ومن ضمنها هذه الأجور إزالة القضاء. فإذا مشيت وجدت مثلا منديل ساقط في المسجد من الإيمان أنك تميط الأذى. فكيف إذا كان هذا في المسجد والأجر موجود به؟ أما ما أتى بأن إزالة القدر مهمور الحور فهذا ليس ثابت. هذا فيه ضعف. هذا ضعف غير أن إزالة القدر من المسجد أن مهر من مهور الحور. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه.
هذا من العبادات الخاصة مكانية. لأن عندنا عبادات مكانية. مثلا دخلت السوق ما في ركعتين لكن دخلت المسجد لا فيه عبادة مكانية منها دعاء الدخول لهذا المكان مثل ما السوق له دعاء مثل ما البيت له دعاء. المسجد له دعاء وله فعل وهو تحية المسجد. ويراها بعض أهل العلم واجبة وبعضهم يراها أمر مؤكد. بل بعضهم قال أن حديث النبي لا يجلس حتى يصلي يدخل فيه المسموح والممنوع من الأوقات حتى وقت الكراهة. وقالوا أن هذه الصلاة صلاة يقال لها من ذوات الأسباب أي سببية لها سبب يخصها. فخصوصية المكان يستثنى من عموم أهل الزمان فيصلي فيها بخصوصية المكان وإن كان في ذاك الوقت نهي متعلق بالزمان. ما الذي جعله يستثنى من نهي الزمان بخصوصية المكان؟ واضح؟ هكذا من طاف حول البيت طبعا الطواف عبادة خاصة لا تفعل في ذاك المكان. لكن أيضا بعد 7 أشواط يصلي ماذا؟ ركعتين. وهذه لا يمنع منها. ولذلك قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعة من ليل أو نهار. فدل على أن إذا انتهى حتى وإن كان الوقت وقت قراءة يصلي تحية المسجد. أي رأي استثناء أمور أخرى مثل الاستخارة، مثل صلاة الجنازة على الصحيح، مثل بعض الأشياء يسمونها ذوات الأسباب أي بسببها، أو مثلا توضأ بس من عادته يصلي بعد الوضوء ركعتين، لا بأس. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد. وفي الختام أتمنى للجميع الصواب والهدى والرشاد، وأيضا نحن بالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد كما سمعنا فيه الخطبة عن العلم وطلب العلم. أسأل الله يوفق الجميع من أبنائنا وبناتنا لأن ينهلوا ويستفيدوا، ولا بد من تغيير تداول النوم والاستعداد لجدول الدراسة. الصيف قلب الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل، فاضبطوا الساعة الزمنية لأبنائكم، وإذا أول يوم دراسي ما أكثر من ينامون في القاعات. انتبه. بارك الله للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ينتبهون عند الدرسين ولا؟